أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، هذا هو الدرس العاشر بفضل الله تعالى وحوله وطوله وقوته في سلسلتنا المباركة يزكيهم ويعلمهم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يزكينا وأن يعلمنا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وقد سبق لنا أن نتحدث إلى إخواننا في درسين متصلين عن النهج السامي للعبد الرباني، وذكرنا أن الإنسان لا يصل إلى الله تبارك وتعالى إلا بأصول، منها العلم ومنها العمل بالعلم ومنها تزكية النفس وتربيتها، وهذه كلها مقومات الطريق في الوصول إلى الله تبارك وتعالى. وذكرنا أن العلم يبصر به الإنسان معالم الطريق، وأنه يتعلم به مواضع السلوك. فالإنسان إذا أراد أن يسير إلى الله تعالى وألا يخبط خبط عشواء، فإنه يتحرك إلى الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة وتلك الكيفية، يتعلم مراد الله تبارك وتعالى حتى يعرف معالم الطريق. لو أن إنسانا سافر من المنصورة إلى القاهرة فسألناه ونحن نتصل للاطمئنان عليه، فقلنا له أين أنت؟ فقال لي أنا في الطريق. فقلنا له يعني أين أنت؟ حدد لنا معلما واضحا لنستطيع أن نحدد الوقت. فيقول والله أنا قاربت الزقازيق. يبقى هذا الرجل يسير سيرا صحيحا؟ لا يسير سيرا صحيحا. أما إذا قال لك أنا قاربت بنها، هذا الرجل يسير سيرا صحيحا؟ نعم يسير سيرا صحيحا. العلم يتعرف به الإنسان على منارات الطريق، كذلك يعرف به الإنسان موضع قدمه أو مواضع السلوك، لأن السلوك مرآة الفكر، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى بغيته كي يكون سلوكه شرعيا إلا بهذه الطريقة. أقصد بذلك أن يتعلم أصول دينه ثم بعد ذلك أن يعدل نفسه وفق هذا المقتضى. والشيطان يدرك كامل الإدراك خطورة طلب العلم عليك، فهو يعلم جيدا أن العالم الرباني وأن العبد المتأله المتنسك لن يصل إلى الله تعالى بغير علم. قال ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم الرباني هو أول الناس معرفة بالله تبارك وتعالى، يتبع هذا الصنف المتعلم على سبيل النجاة، ثم يكون الثالث صنف ممقوتين، إنهم الهمج الرعاع أتباع كل ناعق ممن يميلون مع كل ريح. فالشيطان حينما يفهم هذا يجعل لك خبايا نفسية تفسد عليك نيتك وعبوديتك بالعلم. وأنت تعلم جيدا أن الشيطان عدو بطيء ملحاح لا ييأس. الشيطان ليس كالعدو الظاهر الإنسي، الشيطان لا ييأس في معركته التي يقوم بها معك، لا ييأس. أبرز ملامح هذه المعركة أن الشيطان يريد أن يحرفك أو أن يضلك عن السبيل، وأن يفسد عليك بغيتك وهدفك. فإن لم يستطع فلا أقل من إفساد وانحراف نيتك. فإذا انحرفت النية ضاع أجر العمل ورجعت بخفي حنين. هذه الخبايا القلبية وتلك المدمرات والآفات النفسية مثل أن يقول الإنسان أنا أتعلم حتى أكون أحسن الناس، أتعلم حتى أكون شيخا، أتعلم علشان أنا عندي وقت فاضي في الأجازة، أتعلم علشان لما أعد فأعدى أقدر أجذب أنظار الناس إلي، أتعلم حتى إذا كنت في مجلس من المجالس وقال أحدهم قولا أستطيع الرد عليه. قد يبدو لك لأول وهلة أن هذه كلها جائزة، فيش أي مشكلة. أي المشكلة أن واحد عايز يتعلم يعني علشان يبقى شيخ أو، ولكنها خبايا النفس، تلكم الخبايا يفسد بها الشيطان عليك أجرك. ورب العالمين لا يقبل منك يا عبد الله في سيرك إليه إلا ما كان خالصا له وحده. إذن لابد وأن نتعلم وأن نجدد التذكير بالنوايا التي ينبغي أن ينويها طالب العلم قبل أن يطلب العلم. دي أول حاجة لازم نتعلمها في أي مجلس، وإنت قاعد تقرأ في البيت حتى ولو كانت العلوم علوما دراسية لابد وأن تنتوي بمثل هذه النوايا. أولا أنت تطلب العلم لتعبد الله على بصيرة، النية الأولى. النية الثانية تزكية النفس وتطهيرها بالعلم. ليه؟ لأن العلم ده يا أخوانا زيه زي أي علم، ما لم يصحبه صلاة، ذكر، دعاء، استغفار، قيام بالليل، جد واجتهاد في الخلوات، هذا العلم يكون مهلكا لصاحبه، ويبقى صاحبنا بدل ما يدخل الجنة من أوسع الأبواب يقول لك أول من تسعر به من النار ثلاثة منهم من عالم، رجل عالم يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه وينهاهم عن المنكر ويأتيه، عياذا بالله تعالى. ثالثا التعبد لله بمدارسة العلم. قال قتادة: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول أي سنة. رابعا ينوي بطلب العلم تكثير سواد المسلمين والالتقاء بعباد الله المؤمنين، وهذا لن يكون إلا في المسجد. عشان كده أخواننا اللي بيقولوا طب ما خلاص الدروس دي ننزلها من على الإنترنت أو نشوفها على اليوتيوب أو غير ذلك من وسائل التواصل الحديثة، نقول لهم يفوتكم أجور كثيرة جدا سيأتي بيانها الآن. كذلك وهي النية الخامسة تنوي بطلب العلم الاعتكاف في المسجد مدة الدرس عند من يرى جواز ذلك من الفقهاء، والمسألة لا تخلو من خلاف فقهي، أو تنوي الانقطاع لله في هذه المدة. سادسا والكلام ده بقى كل واحد يستحضر بقى معايا وانا قاعد اتكلم كده يستحضر الايه النوايا دي بقى. سادسا تنوي بطلب العلم رجاء الحصول على ثواب المجلس ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. سابعا: تطلب العلم رجاء أن تقوم من مجلسك هذا مغفورا لك. روى الإمام أحمد بإسناد صححه الشيخ الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. ثامنا: ينوي طالب العلم طلب النضرة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. تاسعا: ينوي طالب العلم أن يصيبه دعاء الملائكة إذا كان الدرس بعد الصلاة في المسجد. احنا صلينا الحمد لله صلاة المغرب، ها وقاعدين دلوقتي ننتظر صلاة العشاء وعندنا كمان درس بعد صلاة العشاء. طيب شوف بقى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. عاشرا: تنوي يا طالب العلم رجاء الحصول على ثواب انتظار الصلاة إذا كان الدرس سيمتد إلى وقت الصلاة الأخرى. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في مصلاه ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. الحادي عشر: ينوي طالب العلم أن ينال رضا الله والملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الثاني عشر: ينوي طالب العلم أن يجعل الله تبارك وتعالى طلبه هذا سببا في دخوله الجنة، وتلك هي الغاية التي من أجلها نعمل. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم بذنوبنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الثالث عشر: ينوي طالب العلم أن يأخذ شيئا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الرابع عشر: ينوي طالب العلم تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. أن يجتهد في البلاغ بعد أن يتعلم، يعني ليس دورك أن تتحول إلى مخزن توضع فيه البضائع العلمية فقط، وألا تقوم بزكاة هذا العلم، وزكاة هذا العلم تعليمه لغيرك. هذا هو مقصد العلم، أن تتعلم فتعمل، فإن رأى الله منك خيرا وجهك ويسر لك سبيل الدعوة إليه سبحانه وبحمده. الخامس عشر: ينوي طالب العلم الحصول على أجر الخطوات إلى المسجد الذي يلقى فيه الدرس. وانت خارج من بيتك وجاي، تنوي بقى إن كل خطوة إحداها ترفعك درجة والأخرى تحط عنك سيئة، والله يضاعف لمن يشاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. النية السادسة عشر: النية السادسة عشر أن يتعلم طالب العلم هذا العلم ليعلمه الناس فيثني الله عليه في الملأ الأعلى وتستغفر له الملائكة. روى الإمام الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. أنتوا هنا بتردوش عن الصحابة ولا إيه؟ قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. النية السابعة عشر: ينوي طالب العلم وهو يتعلم العلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيكون من المفلحين. وانت خارج هتلاقي أي حاجة ممكن تبقى مخطئة، تقوم انت مميل بأساليب دعوية محترمة، وتقوم انت تبدأ تأمر بالمعروف قدر استطاعتك وتنهى عن المنكر. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. النية الثامنة عشر: ينوي طالب العلم أن يهدي الله به رجلا فيفوز بهذا الخير المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. النية التاسعة عشر: ينوي طالب العلم بتعلم العلم أن يرفع الله درجاته. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. النية العشرون: ينوي أن يتزود من العلم ليزداد خشية من الله تعالى، كما قال رب العالمين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. النية الأخيرة: أن ينوي مثل أجر من يدعوه، كأن يدعو واحدا إلى مثل هذه الدروس فيكون هذا سببا لأخذ أجره والظفر به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذه بعض النوايا، وقد يفتح الله تبارك وتعالى على الأخ بنوايا أخرى. وكما يقولون: النيات تجارات العلماء، يعني كلما فتح الله عليك بنوايا أخرى كلما زاد الأجر. وتجد العلماء كانوا بيعملوا الحكاية دي، ينزلوا كتب في مسألة النوايا. النوايا يعني مثلا في كتاب اسمه المدخل لابن الحاج، ذكر في مقدمه في المجلد الأول النوايا التي يستحضرها طالب العلم، مثلا في الطهارة، في الوضوء، في الصلاة. تلكم النوايا يا إخوة تساعدك جدا على زيادة رصيدك عند الله تبارك وتعالى، وتخلص قلبك مما قد يعرض له. الإنسان لا يأمن على نفسه، والشيطان كما ذكرت لكم بطيء ملحاح لا ييأس، ولن يترك حظه منك حتى يهلكك. إذا اجتهدت في تخليص نيتك وإصلاح نفسيتك ونجاة قلبك من الآفات والمنغصات، فاعلم أيها العبد الرباني أن السير إلى الله تعالى لا يتم لك إلا بالجد والجدية. فالجد والجدية علامة يجب أن تكون راسخة فيك. ولهذا العبد الرباني جاد في طلب العلم، فمثلا يدرس العقيدة، وقد ذكرنا ذلك، ليعظم الله تعالى في قلبه ولترسخ مرتكزات العقيدة في لبه، وعليه لا يصيبه ما أصابه أو لا يصيبه ما أصاب كثير من الناس من التخبط عنده ثوابت لا يمكن لهذه الثوابت بفضل الله أن تتزحزح. كذلك فإن طالب العلم يدرس الفقه ليعبد الله على بصيرة، وليتفهم عن الله أمره ونهيه، فإذا فهم ذلك عبد الله تعالى على مراده سبحانه وتعالى. ويدرس طالب العلم التفسير ليفهم كلام الله سبحانه وتعالى، وليتعبد له سبحانه وبحمده بهذا الفهم، وليصل إلى إدراك عظمة كلام الله تعالى الذي لا يداني كلام البشر. هذا كله قد تكلمنا فيه في المجالس السابقة. مجلسنا اليوم في الطريقة التي نعبد الله عز وجل بها على بصيرة، حتى نكون عبادا ربانيين متألهين على علم، نتعلم أيضا في المنهج العلمي للعبد الرباني السيرة النبوية، وهذا ما يجب أن يحصل عليه العبد الرباني. إذ كيف لعبد رباني أن تزكو نفسه بغير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له أن يتعرف على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولما يدرس سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه. إذن لابد للعبد المنيب الذي يريد أن يقفو أثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرس السيرة وأن يدرس الهدي. يدرس السير ويدرس الهدي ويدرس البدع والمحدثات اللي هي ضد الهدي، علشان يبقى هو فعلا بيحقق الجانب الصحيح العملي في أثناء العبادة. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعبد الرباني هي حياته، وهي المثل الأعلى له. فلذلك يدرس الأخ السيرة. طيب، الهدف من دراسة السيرة إيه؟ أن يزيد الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، فيحصل له اليقين بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. لن تستطيع أن تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لنفسك إلا بمطالعة السيرة. ليه؟ لأن أنت لما هتطالع السيرة هتطالع معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، هتطالع كيف تعامل النبي الملهم الذي أيده الله من السماء في مواقف كثيرة، هتشوف كيف نجى الله هذا النبي المؤيد من السماء من هلكة محققة، يعني من كيد محقق، من هلاك محقق، سواء كان ذلك في بداية السيرة، يعني في بداية تكليف النبي عليه الصلاة والسلام، أو بعد تكليفه، أو بعد ذهابه إلى المدينة المنورة. كل ده يا إخوة بيخليك أنت على يقين من أن محمد رسول الله. يبقى دي نقطة هامة جدا، ودي نقطة هامة في مسألة إثبات دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ رسول من السماء. ثانيا، ندرس السيرة كي نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أراد أن يحب أحدا فلا بد أن يعرفه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ازددت به معرفة ازددت له حبا. كيف يحب الإنسان حبيبا له كما يزعم وهو لا يعرف عنه شيئا؟ ولهذا أنا لا أتعجب ولا يصيبني شيء من الدهشة حينما أرى كثير من شباب المسلمين يقلد الممثلين ولاعبي الكرة، ويعني يحاكي المغنين، ويجتهد أن يجعل المخرج السينمائي الفلاني قبلته، ويجعل الراقصة الفلانية مثله الأعلى. واخد بالك أنت إزاي؟ ده شيء طبيعي، لأنه هو الوقت لما بيحب حد من الناس دي تعرف انت لما يشوف اي خبر له تلاقي ايه يقوم واخده كده حطه عنده، لما يشوف اي مجلة بتتكلم عن هذا الانسان ها بيعمل ايه، بيقوم شاريها ومقتنيها ويفضل عينها ويقعد يتتبعها، ولما تيجي انت تتكلم عنه واخد بالك يدافع عنه دفاع مستميت. ويمكن انا شفت ده حصل لما كنت بتكلم عن احد اللعيبة الكفار غير المسلمين يعني، وكيف رأيت شبابا يدافع وينافع عن هذا اللاعب كما لو كنت قد تكلمت مثلا عن سيدنا أبي بكر الصديق أو شيء من ذلك. فشيء طبيعي أن الإنسان عدو لما يجهله، ده شيء طبيعي جدا. ثالثا أن يجد الإنسان بين يديه صورة للمثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة الفاضلة. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وده الجماعة الفلاسفة بيتكلموا عن فكرة النموذج الكامل أو الإنسان الكامل، بيعبروا يقولوا كده حتى في مؤلفات كده بهذا العنوان الإنسان الكامل. لما تيجي تقرأ أنت عن الناس اللي بيتكلموا عن الإنسان الكامل دول هتجد أن هؤلاء ما أحسنوا إذ عرضوا لبعض الجوانب وسكتوا عن بعض، فكده ما يبقاش الإنسان الكامل اللي ممكن أقتدي به في كل وجه. إنما لما بتيجي تقرأ أنت السيرة بتجد النبي عليه السلام نبيا وبتشوفه إنسان وبتشوفه زوج وبتشوفه أب وبتشوفه بكاء وبتشوفه بسام وتشوفه وهو يلأم لأمة الحرب، واخد بالك انت ازاي، وهو كده قائد من قوات الحرب، وتشوفه هو بيشاور أصحابه علشان يقيم دولة، وبعدين تشوفه هو بيعمل علاقات سلمية وحربية، واخد بالك انت ازاي، وبعدين تشوفه هو بيتعامل في النموذج داخل النموذج الإداري ازاي ان هو يعمل إدارة داخل هذه المدينة، لا سيما إن المدينة فيها شراكة مع غير المسلمين من اليهود، هنتعامل إزاي في الدولة دي، واخد بالك أنت إزاي. صفة الدستور اللي هيتحاكم إليه هذا النبي هو ومن معه، واخد بالك أنت إزاي، أشياء كثيرة جدا. إذن أنت ترى النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحوال الآدمي حتى قبل البعثة. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما تيجي تشوف الحالة النفسية التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام والسياق البيئي الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام تتعجب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيمهد منذ كان طفلا، بيمهد للصدمات النفسية بنشأته يتيما، يتيم الأب وبعد كده يتيم الأبوين الأب والأم، ويفضل تنقل كفالته من واحد لآخر، واخد بالك انت ازاي، مشاعر صعبة جدا، مشاعر صعبة جدا جدا، واخد بال حضرتك انت ازاي. وبعدين يأتي اليه التكليف ويجابه بهذا التكليف العتا في العالم. يعني انت بتتكلم في نفسية لو لم تكن تزود من الله حتما حتما كانت ستنهار مع كل هذا، لا يمكن، واخد بالك. يعني شوف الناس مثلا دلوقتي لما حصل اللي حصل مثلا في مصر أو غيرها من البلاد، شوف النفسيات بتاعت كتير من المتدينين انكفأوا على الذات وقعدوا يجلدوا الذات، واخد بالك انت ازاي، وبدل ما يقعدوا مثلا يعملوا مراجعات فكرية، مراجعات أخلاقية، مراجعات سلوكية، مراجعات تربوية، وخلاص ويبدأ بقى ايه يبني من جديد، ويقول لك لا 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 خلاص عليه العوض والإسلام راح والفسوق حل والعلمنة حلت والشباب ضايع. طب ماشي خلاص احنا عارفين ده ومسلمين به، ما الواجب بقى؟ الاستسلام المطلق لهذا الوضع، واخد بالك انت ازاي، وخليك جوه بيتك وخليك جوه الحيط وانتهين. طب دي نفسية يمكن ان هي في يوم من الايام تنشئ أمة؟ لا يمكن، والله لا يمكن لهذه النفسية أن تنجح من هنا لغاية باب المسجد. إذن دراسة السيرة تريك جوانب مختلفة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالذات كل ما هتقرأ زي ما هديكم كده أسماء مراحل في قراءة السيرة، كل ما تتوسع كل ما هتشوف الدنيا إيه، الكاميرا بقى بتوريك الدنيا أوسع. يعني كل ما أنت تقرأ كده في السيرة الرحيق المختوم وشوية حاجات صغيرة أنت ما أنت شايف. إنما لما تيجي تقرأ سبل الهدى والرشاد 14 مجلد، أخد بالك؟ ما أنت بتقرأها صحيح إن مش كل الموجود فيها صحيح النسب، ولكن ده بيخليك تعمل إيه؟ بتطلع بشبه صورة كلية عن الحدث، كأنك شايفه، يعني كأنك تراه رأي العين. رابعا من أهداف تدريس السيرة أن يجد المسلم في دراسته سيرة في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعينه على فهم كتاب الله عز وجل، فهي التطبيق العملي للقرآن. قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ولهذا قال الشافعي: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المبين لما أجمل، المفصل، المفسر، الشارح صلى الله عليه وسلم، المطبق. لما يقول للناس مثلا: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وهكذا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام دوره أن يعلم المؤمنين الجانب العملي، السكاشن العملية، وليست الجوانب النظرية فقط. واخد بال حضرتك انت ازاي؟ وده معناه ان مفيش صلاح لهذا العالم الا بالرسالة. يبقى لابد من وجود نبي رسول علشان يعمل ايه؟ يزيح الستار عن هذه النظريات التي قد لا يفهمها كثير من الناس او قد يسيء بعض الناس فهمها. خامسا: نتعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجتمع لدى المسلم من خلال دراسة سيرته أكبر قدر من العلم الشرعي النافع، سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو بالأحكام أو الأخلاق. كل هذه الجوانب ستجد فيها كلاما لرسول الله متصل الإسناد إليه. طب أنا هعرف منين إن دون دلوقتي دين إلا من خلال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وده رد عملي على الجماعة القرآنيين، جماعة اللي بيقول لك والله ما عندناش مانع نكتفي بالقرآن، وإنما حكاية السنة دي يا عم السنة فيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها المكذوب وفيها المختلق، فخلاص اركن بقى الإيه السنة دي وخلينا بالقرآن. وهم قد كفروا بالقرآن، لأن القرآن دلوقتي بيأمرنا باتباع النبي عليه الصلاة. فأنت الوقت لما تقول اركن السنة يبقى أنت بتكفر بالقرآن. طب أمال هو بيعمل كده ليه؟ ما هو عايزك بس إيه تمشي معاه. يعني هو لما دام أخد إيدك كده يبقى معناه ما دام أنت إيه استجبت كده يبقى أنت كده خلاص وقعت في الفخ، يبقى هيسهل إيقاعك في الكهوف، كهوف الشبهات التي قد أعدها لك. وأنهم بصراحة الناس دي ما بتعملش جهود جبارة، عشان تبقوا عارفين يا إخوة، الناس دي بترجع لجهود من سبقوهم من المعتزلة ومن سبقوهم من القدرية والمرجئة والخوارج، وكل دورهم إنهم بس بيستخرجوا من كتبهم الشبهات. طبعا هي الشبهة بتبقى مردود عليه، فهم الناس بيقولوا إيه الناس دي دلوقتي إحنا هنديهم بس رأس السؤال، واخد بالك، وعودوا بقى لفوا أنتوا على الإيه الجواب، قبل ما تكون مجاوب على السؤال ده يقوم هو جايب لك ايه سؤال تاني، تفضل بقى شغال كده ايه بيسموها سياسة الاشغال، شاغل دماغك اول بايه باول، وده مقصود انه بيشغل دماغ المواطن العادي ببطنه وفرجه عفوا في اللفظ يعني، والناس الجماعة اللي هم بيفكروا شوية المثقفين والكلام ده، عارف انت الازمات المتتالية. طب الجماعة المتدينين نقوم شغالين معاهم في شبهات متتالية، على الشبهة دي مثلا تتقال على الميديا وفجأة الأصابع الخفية تجدها قد نشرت هذه الشبهة فجأة، واخد بالك انت ازاي؟ وطبعا الناس الجماعة الإخوة إلا من رحم الله مساكين مش فاهمين ان هم بيستدرجوا في كل يوم. يعني انت كل شغلك ان انت بس ايه بتنفذ المطلوب، فتقوم انت تلك وتعجن في هذا الموضوع، وليس لك فيه خطام ولا زمام، ولا عندك أصول علمية، ولا عندك قواعد منهجية، ولا عندك حاجة عشان تعرف ترد. تقوم واخد كوبي بيست عن طريق القص واللصق من فلان وتقوم حاطط عندك، وتبدأ بقى ترغي زي الناس اللي بترغي. طب هذا حق؟ ده باطل، ده بيشغلك، وتقعد بقى الصدود والردود، وواحد يدخل يشتمك عشان يسخن الموضوع، تقوم انت رادد وغيرك رادد وهكذا. لا يا اخوانا، انتوا لازم تفهموا ان انتوا بتستدرجوا، تفهموا لازم ده. عشان كده احنا لما بندرس السيرة النبية بنفهم النبي عليه السلام ما كانش بيستفز بسهولة، يعني ما كانش دايما شغله ردود افعال. لا، النبي ما كانش كده. النبي عليه السلام كان في كثير من المواقف يسكت عن الفعل، وطبعا الحماسة كانت بتملأ قلوب الصحابة زي ما حصل في صلح حديبية. خد بالك اللي ربنا سماه فتح في القرآن، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح المبين ده على الراجح في صلح حديبية. خد بالك انت، شوف سيدنا عمر كان بيغلي، كان بيغلي، وسيدنا علي بن أبي طالب يعني عارف انت وصلوا لأعلى الدرجات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اعملوا، ويقول له لما جاله سهيل بن عمرو بالطريقه اللي انتوا عارفينها، الطريقه الفرعونيه دي بتاعتهم، دايما دايما بيبقوا عندهم استعلاء، الجماعه اللي هم المتغطرسين المنقلبين دول على اعقابهم، دول بيبقوا دايما عندهم كده. فبيقول له لو كنت اعلم انك نبي ما قتلتك. امال اقول ايه؟ قول من محمد بن عبد الله، هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. خد بالك سهيل بن عمرو موفد قريش، يخيب عليك وعلى اللي انت جاي من عنده. ايه يعني موفد قريش؟ يعني ايه يعني كافر وجاي من عنده كفار، وبتكلم النبي عليه الصلاه، ويقوم النبي يقول عليه ابن ابي طالب امحها. فيقوم سيدنا رسول الله يقول له كده، يقول له والله لا امحو اسمك، مش هعمل بقى يعني ايه، انا خلاص بقى ده اخري كده، يعني انا كده خلاص. فيقوم النبي عليه السلام يقول له ارنيها، ويقوم النبي عليه السلام حككها بايده. طب ده كله ليه؟ علشان النبي يريد أن ينفذ لهؤلاء ما يريدون، إن هم انتصروا في جول، فهيطمئنوا بقى وهيركنوا. واخد بالك انت ازاي؟ وده دايما أهل البطل كده، انتصروا في جولة في أم رحرحية، يقوم المسلمين عاملين ايه؟ يقوموا شدين حيلهم لغاية لما يفاجأ الجماعة التانيين دول بإن أهل الإسلام قد خرجوا عليهم من كل حدب وصوب ومن كل شق. وده اللي حصل، ما فتح صلح حديبية بعد فترة بسيطة على طول حصل فتح مك. والناس اللي كانت فاكرة ان صلح حديبية ده تنازل في دين الله والكلام بقى بتاع الرجال الحماسيين دول، اكتشفوا ان هم كانوا مغفلين، وان ده دلوقتي كان الاصلح والابقى للاسلام، والنبي عليه السلام انتصر به انتصارا كبيرا. فانت بتتعلم اهو، دي مش المواقف دي انت بتحتاجها دلوقتي عشان تقيم بها احيانا مواقف ممكن تبقى مواقف حاسمه في تاريخ الامه. يعني ممكن يكون في موقف اسوق اليه الاف الشباب المسلم الطاهر فيموت هؤلاء في غير موقعه، طب من يتحمل دماء هؤلاء الوقت؟ مش ده وارد برضه؟ دي مساله محتاجه ان احنا نبحثها. صحيح مر ما مر، ونسأل الله أن يرحم إخواننا رحمة واسعة، فقد مات أطهر الناس. بس احنا مش محتاجين برضو، مش كل حاجة بتطرح للبحث بقى علشان ما نفضلش نقع في نفس الأخطاء. طب ما مش في صلح حديبية كانت عندنا في السيرة؟ طب ما هو محدش أخذ بها ليه؟ النبي عليه السلام تراجع خطوة إلى الوراء ليتقدم بها بهذه الخطوة خطوات إلى الأمام. كان في واحد اسمه لينين، عارفين لينين؟ في المدير لينين ده اللي هو من كبار مؤسسي الفكر الشيوعي، عمل كتاب اسمه خطوة إلى الوراء خطوتان إلى الأمام. اسم الكتاب كده، خطوة إلى الوراء خطوتان إلى الأمام. ده ليه؟ هو عايز يعلمك المبدأ ده، ان احيانا انا ممكن يبقى عندي في التكتيك بتاعي ان انا ارجع ارجع لورا، ارجع خطوه لورا، بس وانا برجع الخطوه دي ده أنا هطلع 10 خطوات قدام. طب ما النبي عمل كده يا إخوة قبل لينين وقبل الناس دي، طب ليه ما بنتعلمش الكلام ده؟ انتوا فهمتوا انا عايز اقول ايه؟ يعني السيره دي مش قصص ابو زيد الهلالي، احنا مش هنقعد نقراها عشان نقعد ايه ندمع، لا ده احنا محتاجينها اهو في الواقع اللي احنا عايشين فيه. يعني يقول لك دراسه السيره النبويه متعه روحيه وغذاء للقلوب الزكيه ونور يرقق القلوب، فدراسه السيره معايشه لذلك الزمن الجميل الذي اتصلت به الارض بالسماء، فتحيا بهذه المعايشه في القلب هذه النصوص في صورتها الحقيقيه التي وردت من خلالها. سابعا، ندرس دراسه السيره لنعرف قدر الجهد المبذول للتمكين للدين وشدة جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك، فتشحذ الهمم وتقوى العزائم بالتأسي بالهمة العالية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ده هيعلمك الصبر، وتشوف النبي عليه السلام في كل موقف كان يغلق أمامه باب كيف كان يجتهد في فتح أبواب موازية عن طريق ما يعرف بالخطة البديلة. الخطة البديلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده دايما خطة وخطط بديلة، واخد بالك، بحيث إذا أغلق وأوصد هذا الباب كيف سأفتح بابا آخر. واخد بالك أنت إزاي؟ دي مسألة مهمة جدا، لأن بعض إخواننا متربيين على فكرة الخطة الوحيدة، ده غلط في المراحل اللي احنا فيها، ده غلط. لازم تتربى على فكرة البدائل، لو اتقفل قدامي النقطة دي هفتح ايه بحيث ان اقدر ان انا اوصل قدر الاستطاعة لنفس التأثير الذي كنت افعله بالباب الاول. طب ما قدرتش، يبقى اشوف خطة قريبة بحيث ان ما افقدش كتير من انا كنت بأثر عليه. أخذتوا بالكم يا إخوة؟ ثامنا، التعمق في دراسة السيرة يساعد على تعرف الرصيد الأخلاقي الكبير الذي تميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل البشر. فدي مهم، إن التعمق في دراسة السيرة يساعد على معرفة الجانب الأخلاقي للنبي عليه الصلاة والسلام، وده جانب مهم جدا أسلم به أناس لما قرأوه، لما شافوه، لما شافوا حطوا عينهم، يعني هو مش عايز من السيرة إلا الجزء ده، لما شافوا أسلم. وقريبا جدا، حاجة معاصرة يعني، لعلنا في سنة 2012 لما حصل أن هولندي مثل الفيلم القبيح الذي نشر استفزازا للمسلمين، لما مثلوا الفيلم اللي انتوا عارفينه على النبي عليه السلام مستهزئين والقصص اللي انتوا عارفينها دي. فبيقول الممثل والمخرج، بيقول انا فوجئت بضجه وردود افعال والجرائد تكتب، يعني هو ما يعرفش حاجه، هو ما يعرفش مين محمد بن عبد الله ولا يعرف اي حاجه، كل الحكايه انه يعرفه ان ده رمز عند العرب وخلاص، وانا راجل دلوقتي مطلوب مني ان انا اعمل فيلم شبه جنسي واخد قدامه ايه؟ فلوس وخلاص، ودول كلاب فلوس ما لهمش دعوه باي قيم ولا باي دين ولا باي اخلاق ولا احترام العقائد ولا احترام الاراء. سيبك من الكلام بتاع الجماعه اللي بيضحكوا بقى عليكم، الليبراليين اللي بيضحكوا عليكم هنا، دول الكلام ده كذب، وهم نفسهم اول الكذابين واول من يكفر بايه؟ بمبادئهم. يعني خالد منتصر وشركاء، اخشوا بس على صفحته كده وهتشوف، ما الراجل صراحه ما بيلحقش، يعني البوست ورا البوست على طول، واخد بالك، بيعتبر بينفض كل قواعده التي يجب ان هو يؤمن به. فالناس دي بيقولوا احنا لما لقينا ردود الافعال كده ذهبنا سالنا هو في ايه ده نبي الاسلام، يعني ايه الاسلام؟ فذهبوا الى المركز الاسلامي، واخواننا هناك جزاهم الله خيرا قد احسنوا العرض، حيث دخلوا لهم من جانب الجانب الأخلاقي في السير. فهمتوا يا إخوة؟ دخلوا في النقطة دي، لأن هم التانيين شوهوا صورة النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقي، فهم دخلوا لهم من الجانب الأخلاقي في السيرة النبوي. أسلم الممثل والمخرج في التو واللحظة، في التو واللحظة. ويمكن تمت استضافة هذا المخرج وهذا الممثل، وتم يعني السماح لهم بعمل عمرة وزيارة المسجد النبوي وإخلاء الروضة بعض الدقائق لهذين الرجلين فقط. ويمكن تم تصويرهم هم بيبكوا بكاء شديد، بكاء الندم البالغ على ما قدموه من جور. الشاهد إن ده جانب كثير من الناس قد لا ينتبه له، الجانب الخلقي في السيرة، وده ممكن ينفعك يا أخي الكريم في شخصك أولا ثم في من تعلمهم. يبقى ركز، ممكن واحد يكون عايز يجيب الجانب الحركي في السيرة، الجانب السياسي في السيرة، الجانب التربوي في السيرة، الجانب العلمي في السيرة، الجانب الجهادي في السيرة. ما هي كل دي ممكن انت تقعد تاخد فيها، وفعلا في ناس قامت بدراسات، يعني الدكتور منير الغضبان عمل سلسلة الجانب الحركي في السيرة النبوية، او المنهج الحركي في السيرة النبوية، المنهج السياسي في السيرة النبوية، المنهج التربوي في السيرة. انتوا فهمتوا انا عايز اقول ايه؟ يعني هو اخد نقطة كده وراح عامل عليها ايه، رصد كامل، فبهذا الرصد استطاع أن يخرج لنا لآلئ في المواقف قد لا ننتبه لها. تاسعا، دراسة السيرة تفيدنا خبرة عملية واقعية في التعامل مع البشر وكيفية الاتصال بهم والتواصل معهم. مهارات التواصل أظن دي مهارات دلوقتي بيتعلموها، واخد بالك انت، سبحان الله، مهارات التواصل، مهارات التأثر والتأثير، واخد بالك انت ازاي كل اللي انت قاعد تقوله ده وقاعد تقرأ في كتب وتدفع في تروح لمكتبة مش عارف مين العلمانيين ويدفعوك دم قلبك في كتاب 100 صفحة يدفعوك 150 جنيه وانت بقى جايب الكتاب وايه يعني فرحان فرح شديد جدا. لو قرأت السيرة بس قراءة كده يعني ايه، مش مجرد قراءة، القراءة السردية او القراءة السريعة، لو قرأتها قراءة متفحصة هتجد ان كل القواعد الجماعة دول قاعدين يقولوها، ها النبي عليه السلام مارسها وطبقها بيسر وسهولة وبأريحية وفطرية، سبحان الله العظيم. فتجد مثلا ان 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 الدراسة اللي هي التواصل مع البشر تجد هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام. تتعلم من مواقف الرسول كيف نكتشف الطاقات البشرية، كيف ننمي المهارات والقدرات، وكيف نوظف هذه الطاقات والقدرات للأحسن والأقوم. قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. عاشرا، ندرس السيرة تعظيما لقدر النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة فضائله وشخصيته الفذة الفريدة دفاعا عن سنته صلى الله عليه وسلم. لما واحد يتعرف على شمائل النبي عليه السلام، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، هيتفهم جيدا أنه يتعامل مع رجل كامل رباه الله تعالى على عينه. فده مش زي مثلا أي واحد قدوة بالنسبة لي، قدوة بشرية وضعية عادية خالص. طب أعرف الكلام ده منين؟ من حاجة اسمها شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ودي مهمة جدا، واخد بالك أنت إزاي. الحادي عشر، يتعود الرباني في أثناء قراءته للسنة والسيرة كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بقى يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دي بقى مش عايز أحكي لك على فضائلها وعلى أجرها، يعني لها من الفضائل والفوائد والأجور ما الله تعالى به عليم، فلو استطعت أن تجعل ذكرك كله صلاة وسلاما على رسول الله فافعل، فهذا من خير الذكر، فهذا من خير الذكر بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأنت لما تبقى قاعد مثلا في مجلس زي مجلس السيرة كده، كل شوية ما هيقول لك قال رسول الله، فعل رسول الله، خرج رسول الله، قابل رسول الله، انتهض رسول الله، دخل أبو بكر على رسول، انت قاعد ايه؟ يعني الصفحة مثلا ممكن يبقى فيها كلمة صلى الله عليه وسلم 30-40 مرة، وانت شغال بقى قاعد انت ايه تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني عشر، السيرة النبوية نموذج حي للرباني تعلمه طرائق التربية والتعليم، فلقد كان رسول الله معلما ناصحا ومربيا فاضلا لم يأل جهدا في تلمس أجدى الطرق الصالحة إلى التربية والتعليم والتوجيه والإرشاد والنصح وغير ذلك من خلال مراحل دعوته المتعددة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللي بيقولوا إن إحنا عايزين نتعلم أو ناخد كورسات في تربية المراهق أو تربية بس تقرأ شوية كده في المنهج النبوي في التعامل مع الطفل، يا ريت بس المسألة دي اللي هو إيه، نعمل كل شوية يا إخوة ناخد جزء من السيرة، يعني ناخد جزء فكرة ونعمل لها استقراء فين في السيرة. يعني أنا مثلا أنا عايز أعرف النبي تعامل إزاي مع الشباب بس، فأنا عايز من حضرتك أن أنت تقرأ في السيرة وتشوف النبي عمل إيه مع الشباب، في مكة عمل إيه وفي المدينة عمل إيه وفي الطائف عمل إيه، وإزاي كان بيقدم الشباب في مواقف وكان بيأخرهم في مواطن أخرى، طب كان بيقدمهم ليه وبيأخرهم ليه، وصلت؟ وهكذا بقى، وهتبدأ تستفيد وتستخلص قواعد أنت نفسك هتستفيد به. ثم بعد ذلك إذا أقدمت على ما يسمى بالعلوم الوضعية أو العلوم الإنسانية اللي بتتكلم في مسألة كيفية تربية الطفل بشكل معاصر، يبقى عند حضرتك أصول، فأنت هتبص على قواعد غيرك فممكن تفاجأ إن الاختلاف بس مجرد عبارات، إنما الحقائق إيه؟ شبه واحدة. وصلت يا إخوة؟ عندنا يا إخوة حاجة اسمها المرحلة التأسيسية. المرحلة التأسيسية دي لازم يبقى عندي زي تصور للسيرة بشكل إجمالي، تصور بشكل إجمالي، وفي هذه المرحلة كتيبات صغيرة سهلة بسيطة يمكن للأخ أن يقرأها عشان يبقى كده إيه، يعني عنده زي خريطة ذهنية كده سريعة للسيرة النبوية. كتيب لطيف كده اسمه تهذيب السيرة النبوية للإمام محي الدين النووي، الإمام النووي رحمه الله تعالى، وده الكتيب ده حققه الشيخ الدكتور خالد الشايع. وفي كتيب أو في كتاب تاني يعني صغير ليس كبيرا اسمه الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية للشيخ وحيد بالي، بس خلاص ده يكفينا جدا 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 في مرحلة تأسيس. طب الكتاب التاني بتاع الشيخ وحيد ده عامل ايه؟ مقسم السيرة لسنوات، يقول لك مثلا السنة الاولى في الهجرة حصل 1-2-3-10، بس السنة التانية حصل 1-2-3-4-5. خدتوا بالكم يا اخوة؟ طبعا في كتب شرحت الايه المد، خلينا بس الاول نجتهد أن نحفظ هذا المد. طيب في مرحلة اسمها مرحلة التصور، مرحلة التصور برضو يعني إيه؟ أبدأ إيه؟ أوسع مدارك شوي. ده ممكن أقرأ فيه كتاب من اثنين، إما كتاب الرحيق المختوم للإمام المبارك فوري، أو كتاب وقفات تربوية مع السيرة النبوية للشيخ أحمد فريد. طيب مرحلة الدراسة والتحليل ممكن أقرأ فيها كتاب جميل قوي اسمه صحيح السيرة النبوية في مجلد لإبراهيم العلي طبعا دار النفائس، أو كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، وده موجود PDF على المكتبة الوقفية للأستاذ مهدي رزق الله، وهذا طبعا يعني من أروع ما كتب، هو مجلدين، كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. هناك بقى مرحلة بعد ذلك، هي مرحلة ما قبل التخصص، مش هقول تخصص قوي، ما قبل التخصص ممكن أقرأ فيها كتاب، نبدأ بقى نقرأ بقى الأئمة، بقى نقرأ مثلا كتاب الدرر في المغازي والسير للإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه، وطبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية طبعة جميلة لهذا الكتاب. يعني في كتاب لطيف اسمه جوامع السيرة النبوية للإمام ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، وده حققه الدكتور إحسان عباس، وطبعا في السيرة النبوية لابن هشام، طبعا ده معروف السيرة النبوية لابن هشام، بس طبعا احرص على النسخة المحققة. في مختصر للسيرة النبوية للشيخ عبد السلام هارون شيخ المحققين المعروف، وفي بقى الكتاب الأصلي 4 مجلدات كبار السيرة النبوية لابن هشام. وصراحة أنا وجدت تحقيقا طيبا للشيخ مجدي السمنودي، وهو يعني من الإخوة الأفاضل الأكارم، هذا الكتاب كتاب رائع جدا. في بقى يا إخوة كتاب اسمه النبوات، اللي هو فكرة إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي زاد المعاد في هدي خير العباد عشان نتعلم الهدي النبوي الثابت للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وطبعا أحسن طبع له طبعة مؤسسة الرسالة التي حققها الشيخ شعيب الأرناؤوط، ماشي؟ وكل ده خلاص يعني موجود PDF، ممكن الإخوة لو بتحب الكتاب الإلكتروني ممكن تنزله يعني. وهناك كتاب الشفاء بتعريفك حقوق المصطفى، أو بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، وهناك طبعة طيبة لدار ابن رجب الحنبلي، وجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على نبي الإسلام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. كل ده يتجه وجهة واحدة. طيب الناس بقى اللي بتنال من النبي عليه الصلاة والسلام وبتقع في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن بقى نقرأ لهم كده كتاب لذيذ كده اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والناس دي حق لها أن هي تكره ابن تيمية، بصراحة ما كانش عاتقهم يعني، كان عارف مداخلهم ومخارجهم وفهمهم كويس قوي، فعلى طول يقوم صدمهم كل شوية بإيه؟ بمصنف بجد بقى من مصنفات التي يعني تلقمهم أحجارا فلا يستطيعون إلا العواء كالكلاب يعني. واللي عايز يعرف شمائل النبي عليه السلام في كتاب لطيف كده اسمه مختصر الشمائل المحمدية، طبعا الشمائل المحمدية أصلا ده كتاب للإمام الترمذي اختصره، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى فاكتفى على ما صحت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شرح للشمائل طبعا في ناس كتير، الملا علي القاري، وكان في شرح معاصر لواحد اسمه الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن العباد البدر، ده شرح معاصر يعني، الشيخ عبد الرزاق ده اللي هو الذي يدرس في المسجد النبوي. بالتالي نكمل بعد صلاة العشاء بقى، لأن القادم ده يحتاج إلى بسط إن شاء الله بعد صلاة العشاء. نبدأ في مسألة التزكية للعبد الرباني، التزكية بتعظيم النصوص الشرعية، التزكية بدراسة السنة ومصطلح الحديث، التزكية بدراسة علوم القرآن الكريم إن شاء الله، هذا بعد صلاة العشاء. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا فهما، وأن يتقبل منا ومن إخواننا جميعا صالح الأقوال والأعمال والأحوال، إنه جواد كريم. إن شاء الله بإذن الله تعالى، الإخوة ما أخذت خلاص الأجازة وخلصوا الامتحانات وحاجات من كده، فإن شاء الله تعالى هيبقى في عندنا بقى مقرر في فترة الأجازة في هذه المرحلة، هيبقى عندنا الإخوة كلها تعمل مراجعة على الأجزاء الأخيرة من القرآن الكريم، الثلاث الأجزاء الأخيرة، جزء عامة وجزء تبارك وجزء قد سمع، وما فيش مانع أن احنا ربنا يعيننا كده ونحفظ جزء في هذين الأسبوعين. يبقى احنا عندنا في هذين الأسبوعين هدف استراتيجي، ده حد أدنى، في واحد ممكن ربنا يفتح عليه ويقول أنا ممكن أخذ أكتر، ماشي، الحد الأدنى حفظ جزء ومراجعة جزء عامة وجزء تبارك وجزء قدسم. وبالنسبة للدراسة هيحفظ الأخ متن صغير جدا إن شاء الله، وهنعمل فيه المسابقة بعد الأسبوعين دول، متن تقريبا 30 صفحة ولا حاجة كده، اسمه البداية في العقيدة، البداية في العقيدة للشيخ وحيد بالي، يبقى رسالة صغيرة كده اسمها البداية في العقد، هنحفظها وهنعمل امتحان في تسميعها، احنا مش عايزين حاجة اكتر من التسميع، اللي هيجيب فوق 70% سيجاز من الشيخ، ماشي يا اخوة؟ وصلت؟ اذا انتهينا من البداية في العقيدة ندخل مباشرة الى بداية المتفقه للشيخ وحيد عبد السلام بالي. بداية المتفقه إن شاء الله يعني من يعني أجيز فيه بداية في العقيدة إن شاء الله يحصل على متن بداية المتفقه كهدية مننا، ولكن يعني شريطة أن يحرص على هذا الأمر. طب ممكن نجيب الكتاب ده منين؟ ممكن نجيبه من دار ابن رجب، دار ابن رجب في شارع المكتبات، أو ممكن ننزله من على الإنترنت، نحمله ونبدأ نحفظ فيه إن شاء الله عز وجل من غد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا فهما، وأن يتقبل جهودنا وإياكم، إنه جواد كريم. إلى صلاة السنة ثم تقام الصلاة إن شاء الله.